آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في المحاضرة السابقة عن باب هام من أبواب هذا الكتاب، وهو دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وذكرنا أقوال جماعة أهل السنة والجماعة وما يستدلون به على هذا الأصل الكبير، وهو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنه لا يتصور أن يكون الإنسان أتى بالقول وأتى بقول اللسان والقلب، وكذلك أتى بعمل القلب، ثم لا يأتي بعد ذلك بأي عمل من أعمال الجوارح يصدق به هذا الذي يدعيه في قلبه وفي نفسه. وقلنا اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى لعلنا نتعرض لأدلة المخالف، أدلة المخالفين في هذا الباب، سواء من المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، أو من قال بأن الإيمان قول وعمل وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولكن من الممكن أن يعني يصبح الإنسان مؤمن حتى إن لم يأتي بأي عمل من الأعمال، يعني أن الإنسان لو سلب منه كل عمل من الأعمال أيضا يصير مؤمن بهذا الفهم. يعني نناقش كلا القولين. أولا، من أدلة المرجئة الذين قالوا يعني بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، استدلوا أولا بأن الإيمان ما هو إلا التصديق. قالوا الإيمان في اللغة هو ليه؟ هو التصديق. خلينا نمر الأول على أهم ما استدلوا به، ثم بعد ذلك يعني نجيب عن هذه الشبه وليس أدلة. فأولا قالوا الإيمان ما هو إلا إيه؟ إلا التصديق، يعني في اللغة إذا أطلق ما هو إلا تصديقه، كقوله تبارك وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، حاكيا على لسان إخوة يوسف. هذه الأولى. يبقى الإيمان هو التصديق، خلاص. إذا كان الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يكون إلا بالقلب، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لا إكراء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الإيمان يكون في القلب، إذن الكفر أيضا يكون في ماذا؟ في إنكار هذا الاعتقاد القلبي فيقع الكفر، أما الأعمال فلا. ومن أدلتهم أيضا أن الإيمان ضد الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، فصار الإيمان حينها ضد الإيه؟ ضد التكذيب والجحود وفقط، ولا يدخل فيه ترك الأعمال بالكلية. أيضا قالوا الكافر لو آمن قبل دخول وقت الصلاة مثلا ولم يصلي، يعني آمن قبل دخول وقت الصلاة ولم يصلي بعد، لأن وقت الصلاة لم يحين، ثم مات، فهذا الرجل لا يمكن أن نحكم له بماذا؟ بالنار. خلاص، يبقى دل هذا على أن الأعمال لا يشترط أو يعني لا تلزم حتى يصير الإنسان مؤمن. هذه أدلة أو إن شئت قل بعض الشبهات التي يعني ذكرها يعني من وقع في الإرجاء حقيقة، أو من زلت قدمه ممن ينتسبون إلى السنة في هذا الباب. أولا مناقشة الدليل الأول عندهم، وهو أن الإيمان هو الإيه؟ هو التصديق. قالوا الإيمان هو التصديق. طيب، إحنا قلنا الآن الإيمان هو التصديق، حتى من أهل السنة من قالوا هذا؟ يعني بعض أهل السنة وكثير من أهل السنة يقولون الإيمان في اللغة الإيه؟ التصديق. ولا يعني هذا أنهم يقولون الإيمان الشرعي. فضل الإيمان الشرعي هو الإيه؟ هو التصديق، كما أنهم يقولون إن الصلاة لغة الدعاء ثم يعرفونها شرعا بأنها كذا وكذا، الزكاة لغة النماء، الصيام لغة الإمساك، ثم يفرقون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فكون المعنى اللغوي ينقض المعنى الشرعي أو هو جزء من بعض المعنى الشرعي، هذا لا يعود بالنقض على إيه؟ على المعنى الشرعي. يعني لو أننا قلنا إن الإيمان في الشرع هو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وأن من قول القلب هذا قول القلب هو نيته، فإذا قلنا الإيمان في اللغة هو الإيه؟ التصديق الذي هو قوله القلب، هل هذا يعود بالنقد على الأمور الثلاثة؟ ها؟ لا يعود بالنقد على الأمور الثلاثة، الكلام مفهوم ولا فيه مشكلة؟ إذا قلنا الإيمان في اللغة يكون بمعنى التصديق، والتصديق إذا أردنا أن نضعه في التعريف الشرعي ما هو إلا جزء من الإيمان الذي هو قول القلب وقول اللسان للسلام وعمل القلب وعمل الجوارح، هذه ثلاثة أشياء تخرج عن المعنى اللغوي، فلا شك في هذا. مثل الصلاة لغة الدعاء، هل نقول إن الصلاة هي الدعاء فقط؟ لا يوجد ركوع ولا سجود ولا إلى آخره، الزكاة، الصيام إلى آخره. هذا بالنسبة إلى الكلام الأول عندهم. أيضا بالنسبة إلى قولهم لفظ الإيمان يقابله الكفر، وفي هذه الشبهة التي ذكروها أن ضد الإيمان الكفر، والكفر يكون بالتكذيب والجحود، إذن الإيمان لا يكون إلا بتكذيب وجحود، هذا الكلام خطأ، لأن الإيمان يقابله الكفر، والكفر لا يقف على التكذيب فقط، بل الكفر قد يكون كما سوف يأتي في المبحث بعد ذلك داخل لعلنا نتعرض ليه المحاضرة القادمة، أن الكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالترك ويكون بالتكذيب الذي أرادوا هم، فهم جعلوا الكفر شيء واحد وهو أن يكون تكذيبا وجحودا فقط، وما سوى ذلك لا يسمى كفرا، وهذا خطأ، هذا خطأ أيضا، هذا لا يعود على مذهب أهل السنة والجماعة بماذا؟ بالنقد. أيضا من أدلتهم أن الكافر لو آمن قبل وجوب العمل عليه، يعني آمن بعد صلاة الظهر ثم بعد ذلك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات قبل أن يصلي العصر مثلا، فهذا الرجل لو تصورنا هذه الصورة، هذا الرجل يقول خلاص لم يعمل، طيب في الجنة ولا في النار؟ أقول شهد أن لا إله إلا الله فهو من المسلمين، فهو إن شاء الله مآله أو هو في الجنة، صحيح؟ يقول طيب دليل على أن الإيمان هو لا يشترط أو لا يكون فيه عمل، قد يكون إنسان لم يعمل أي شيء ويدخل الجنة، فينقضون مذهب أهل السنة بمثل هذا. وطبعا إحنا قلنا لو آمن وشهد شهادة الحق هذا خلاص أصبح من المسلمين، ثم يطالب بعد ذلك بالأعمال، فإن لم يدرك عملا فهو من المسلمين وعليه اسم الإسلام، لأننا نقول لابد من عمل لمن تمكن من العمل، ولمن علم أن ثم عمل، للجاهل أو الإنسان الذي عاش في بادية أو الذي جاء في آخر الزمان، هؤلاء لم يدركوا أعمال أصلا، كذلك في بداية الإسلام الذي قال لا إله إلا الله ومات ولم تأتي الصلاة والصيام ونحو ذلك، هذا مات على الإسلام على الإيمان، ولكن تريد بمثل هذا أن تنقض أصلا من أصول أهل السنة وتقول لمن تمكن من العمل ولم يعمل دهره كله أن تقول أن هذا من المؤمنين المسلمين، هذا كلام لا يقوله عاقل. أيضا هذه أدلة الناس، تعالوا بقى نتحول، وهذه مش إشكالية عندنا، يعني كأهل السنة هذه الأشياء ليست بمشكلة، هذه البراهين، لكن المشكلة الكبرى في عصرنا هي التي أناقش بعض أدلتها الآن، وهي أن بعض أهل السنة والجماعة، نقول أهل السنة والجماعة، زلت قدمهم في قضية الإرجاء، زلت قدمهم في هذا الباب، وتصوروا أن ثم أناس يدخلون الجنة بلا عمل، يعني لا يعمل دهره ثم هو من المسلمين أيضا، لا إشكال، هكذا لم تقيد هكذا، وهذا كلام غير صحيح، أهل السنة والجماعة يقولون لا إشكال، قد يتخلف العمل في بعض الحالات ويكون صاحبه من الإيه؟ من المسلمين، ولكن متى؟ في حالات خاصة، كما سوف نذكر هذه الأحاديث التي استدل بها الناس واستدل بها أيضا أهل السنة والجماعة، ولكن بين الأول والثاني فارق إيه؟ فارق كبير. أولا حديث البطاقة، تعالوا نشوف حديث ونشوف توجيهات أهل السنة والجماعة لمثل هذه الأحاديث، وإحنا بنقول إحنا عاوزين هذا الكلام يكون بفهمه بفهم العلماء، فهم الصحابة والتابعين وغيرهم. فعندنا حديث البطاقة، هذا رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، يصاح برجل من أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له دواوين كثيرة، قيل 99 يعني سجلا، ثم كل سجل مد البصر يعني عنده ذنوب كثيرة جدا، ثم بعد ذلك يقال له هل تنكر من هذا شيء؟ فيقول لا، فيقال هل ظلمت من الكتبة؟ فيقول لا، هل عندك أعذار؟ يقول لا، ثم يقال له لا تظلم أو لا ظلم عليك اليوم، ويؤتى له ببطاقة، فيقول ماذا تفعل هذه البطاقة؟ فيقال لا تظلم اليوم، وتوضع هذه البطاقة في كفة، وهذه السجلات في كفة، فتطيش سجلات كل هذه الأشياء، وهذه البطاقة كما جاء في الحديث مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كويس؟ فتوضع في السجلات كما في بقية الحديث، فتطيش هذه الأشياء، ماشي؟ هذا الحديث هل تجد مثلا، والحديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند ابن ماجه، هل بوب عليه مثلا أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد وفي كتب السنن باب في أن بعض الناس يدخلون الجنة بلا أعمال مثلا؟ هل أحد بوب على هذا الحديث بهذه الصورة؟ هل من عالم من العلماء قال هذا دليل على أن الإنسان يدخل الجنة وإن عاش ظهره كله بلا عمل يتقرب به إلى الله طالما أتى بالقول والاعتقاد وفقط؟ هل أحد من السنة قال استدل بهذا؟ يعني يأتي به، ننظر في الكلام. صاحب ضبط الضوابط يقول وفي الحديث إشارة إلى أنه، طبعا هو يتبنى المذهب لمذهب الآخر، يقول في الحديث إشارة إلى أنه ليس معه من الصالحات غير، ركز في الكلام، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، هذا هو القطع لأنه لم يذكر شيء غيره، كويس؟ يبقى الرجل ده معاه يا أخوان، ركزوا بالكلام معاه، لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. طيب، ومن قال إن معه أعمال أخرى فعليه أن يتوب إلى الله، إذ هو استدراك على رسول الله. هو ابن الكتاب بيقول لك الحديث ده دليل على إن صاحبنا ده عاش ظهره كله، اقترف كل هذه السيئات، لم يعمل أي شيء في حياته أبدا إلا إنه قال وهو قاعد مرة كده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بس، كويس؟ ده ظاهر الحديث. طيب تعال نشوف أهل السنة قالوا إيه على هذا الحديث. أولا صاحب البطاقة اللي انت شايفه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يحتمل أمرين، وركزوا في هذا الكلام، محتمل إيه أمرين؟ الأول أن صاحب البطاقة إما أن يكون قد أتى بالقول المجرد فقط من غير تصديق ولا إخلاص ولا يقين، أو إنه قال هذه الكلمة مع إخلاص وصدق ويقين، صح ولا لا؟ يعني قالها بلسانه معتقدا مخلصا، مش ده شرط من شروط كلمة التوحيد؟ ولا ممكن أي واحد ماشي في الشارع نصراني قال لا إله إلا الله رسول الله تحسب ها وخلاص ينجو بها؟ صح، مش لازم إخلاص ويقين وتصديق لهذه الكلمة إن فعلا لا إله إلا الله وفعلا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، صح ولا لا؟ طيب الحديث ظاهره إيه؟ انت دلوقتي بتقول لي قول ايه؟ قول اللسان بس، هو ما جابش حاجة غير قول اللسان، طب فين عمل القلب؟ خلاص، يبقى ده دليل على ان الانسان اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله هو ده الايمان بس، صح كده؟ هو ده الإيمان بس. يبقى ده قول طائفة من الايه؟ من المرجئة. هتقول لي لا، هذا الحديث مخصوص بأدلة الايه؟ بأدلة الإخلاص. ولا أقول لك وهذا الحديث أيضا مخصوص بأدلة الايه؟ بأدلة الأعمال. يبقى تقر لي إن الحديث مش على ظاهري، صح ولا لا؟ ولا الحديث على ظاهري؟ لو على ظاهره يبقى اللي هو لا إله إلا الله مش ضروري يعتقد بقلبه، يقول بس لا إله إلا الله خلاص. واضح الكلام؟ يبقى إما أن يكون قد أتى بالقول المجرد من غير تصديق وإخلاص، وهذا باطل لا يمكن، ولا هم بيقولوا كده. وإما أن يكون أتى بالنطق مع الإخلاص واليقين، فحينها يمتنع. أولا إذا ثبت هذا الثاني هم لابد أن يقروا إيه؟ يقروا به. إذن هنا إذا ثبت هذا، فأولا هذا الحديث ها مطلق أو قل عام ها، ويخصص بالأدلة بأدلة الأعمال. وأيضا لا يمكن يكون الإنسان أتى بالقول وأتى بهذا العمل وهذا العمل القلبي طبعا الاعتقاد القلبي ثم لم يعمل عمل، لأن احنا قلنا لابد إذا كان ثم اعتقاد في القلب لابد أن يظهر العمل على الإنسان. وظهر ظهر هذا الرجل عاش ظهرا ولا هو مات على طول؟ ها عاش ظهرا، صح؟ دي إجابة، الإجابة الأولى. طيب اثنين، إن احنا نقول أن هذا الرجل ابتداء كده لم يأتي بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، هذا لا صح، هذا غير مفهوم من النص أصلا. في رواية ابن ماجه، في رواية ابن ماجه الحديث، عاوز تفهم الحديث كما قال يحيى بن معين وغيره، اضرب بعضه بين اضرب بعضه ببعض، خرجه وجمع روايات وانظر فيه، ممكن راوي عبر بايه هنا مثلا فقال ليس ايه عندنا حسنات، عندك حسنه؟ قال لا، ولا حسنه واحده مفيش. في الروايه ابن ماجه فيقول بلى ان لك عندنا حسنات، عندنا ايه حسنات؟ حسنات دي اعمال ولا هي لا اله الا الله محمد رسول الله بس؟ كان قال له ان لك كان في الروايه الاخرى حسنه، صح، بطاقه واحده، لكن هنا حسنات. يبقى هذا الرجل عنده أعمال أخرى. فيهاب الرجل، فيهاب الرجل، هذه يعني سلم بها أو لا تسلم. أيضا ليس في الحديث زي ما قلت لك كده، ودي من أهم الأشياء، ذكر الإخلاص وعمل القلب، ولازم قولهم أن يكون عمل القلب خارج كما أن عمل الجوارح خارج. أيضا من الوجوه الجيدة في الإجابة عن هذا الحديث أنه يمكن حمل هذا الحديث، ممكن نحمل هذا الحديث على أن هذا الرجل أسرف على نفسه جدا، وفرط في حقوق الله تبارك وتعالى، واقترف ذنوب كثيرة جدا، ثم قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين دون أن يتوب من هذه الايه من هذه الذنوب، لم يتب من هذه من هذه الأشياء، لأنه لو كانت آخر كلماته وأخلص وتاب يغفر له، لا يسأل، لعله يغفر له كل هذه الأشياء ولا تحسب عليه، معنى أنها وضعت في كفة الايه في كفة السيئات، أنها حسبت عليه وأنه لم يتب منها في الحياة الدنيا. يقول شيخ الإسلام تيمية إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، من قالها مش هو بس قاعد مرة في حياته، من كانت آخر كلماتي ومات عليها، شايف من كان آخر كلامه لا إله إلا الله إلى آخره. بحديث البطاقة في حقيقة الأمر يعني خارج عن محل النزاع، أغلب ما تسمعه الآن خارج عن محل النزاع، حديث البطاقة في أي إشكالية ظاهر جدا، وأفهام العلماء كما يعني سمعتم مذكور عندكم في منظمة كلام ابن تيمية وغير في منهج السنة وغير. تعالوا نأخذ حديث آخر أيضا استدلوا به، وهو حديث أبو سعيد الخضر، الحديث الطويل، حديث الجهنميين. طبعا مش هقدر أقرأ كله لأنه طويل جدا، لكن فيه يعبر أهل الإسلام من على الجسر ثم يسقط بعض سلمه الله عليكم بعض المسلمين، ثم يبقى بعض المسلمين في جهنم ويشفع بقى الأنبياء والصالحين إلى آخر. ثم في الحديث فيقول أخرجوا من عرفته، يعني بعض أهل الإيمان يجادلون ويسألون الله عز وجل، يقول إخواننا كانوا يصلون معا ويصومون معا ويتصدقون معا ودخلوا جهنم عياذا بالله، فيقول الله عز وجل إيه أخرجوا من عرفته، ثم بعد ذلك هل بقي ممن تعرفون أحدا؟ قالوا لا. قال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه تنبهوا بمثقال دينار من خير فيخرجوا، ثم ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير، ثم ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فيقولون، تقول الملائكة شفع، فيقول الله عز وجل شفع، شفع الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض من النار قبضة فيخرج منها قوما، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. وفي آخر الحديث يقال هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، صح ولا لا؟ حديث يعني هو يعني أقوى أو من أقوى هذه الأدلة إن يعني أخذ بظاهرها بعض العلماء، كويس؟ طيب يبقى استدل المخالف بهذا الحديث على إيه؟ عشان بس نبقى فاهمين الكلام، استدل بي بهذا الحديث على أن ترك عمل الجوارح بالكلية هذا من المسلمين وهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويقول لك كمان الحديث هذا قاطع الدلال على كونهم لم يعملوا أي عمل من أعمال الجوارح، بل زعم بعض المخالفين أن التدرج هذا مثقال دينار نصف دينار، هذا التدرج خلي بالك في الحديث يخرج العمل الظاهر بالكلية من صيام وصلاة وزكاة كل شيء، ومع ذلك يدخل أيضا ليه؟ يدخل الجنة، كويس؟ طيب أولا إذا مسكنا كده لم يعملوا برضو خيرا إيه؟ خيرا قط، هذا التدرج شوف دينار نصف دينار إلى آخره ثم لم يعملوا أي شيء، هذا التدرج بظاهره أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد، مش ممكن كده؟ لو أخذنا بظاهره أنت ممكن تقول لم يعملوا خيرا قط، استنى، طب لا إله إلا الله في الحديث اللي هم قالوا لا إله إلا الله، في الحديث اللي هم قالوا محمد رسول الله، إخواننا كانوا يصلون مع الصدقون مع خرجوا، عارفين حد غيرهم؟ لا. طب في ناس ها دينار، وفي ناس نصف دينار، وفي ناس إلى خير، وفي ناس لم تعمل خيرا قط، ظاهره أنه أصلا لم يأتي بلا إله إلا محمد رسول الله، صح ولا لا؟ إيه؟ لا لم يعملوا خير، ناس ما عملش أي خير، ليه؟ ليه؟ الحافظ استنى، اصل انت حكمت عليهم على انهم من المسلمين، صح ولا لا؟ الحافظ ابن حجر قال وبعض اهل البدع استدل بهذا الحديث لم يعملوا خيرا قط على ان غير المسلمين قد يخرجوا من النار ويدخلوا الجنه، ده دليل اهل البدع اصلا. ما انا هقول لك اهو، ما انت خلي بالك، لم يعملوا خيرا قط ده من المسلمين ولا من غير المسلمين؟ ها؟ مش عرفك، استنى بس، ما مش واخدين بالكم انتم، مش مركزين معايا. هو لم يعملوا خيرا قط، هل فيه من المسلمين؟ هل هنا قال مثلا لم يعملوا خيرا قط ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، أدلة تانية استناني، هتقولي أدلة تانية، هقولك في أدلة تانية للأعمال داخلة في مسمى الإيمان، احنا بنتكلمش على أدلة تانية اللي هكلم الحديث ده لوحده كده ما عندناش غيره. ها؟ مين اللي قالك كده؟ أهل البدع بيقولوا هيخرج بدليل الحديث ده، وانت خرجت كل وبعض، والناس خرجت كمان كل الأعمال بسبب الحديث ده، يبقى الحديث ده كويس أوي اللي احنا قلنا لم يعملوا خيرا قط ده من العام المخصوص، صح؟ بمن شهد أن لا إله إلا الله، كويس أوي ممتاز، احنا عاوزين يبقى الحديث مش على ايه؟ مش على إطلاق كده إلا أي حد ما يعملش أي حاجة، ها؟ لم يعملوا خيرا قط، ما عملوش أي عمل هيخشوا الجنة، صح؟ حلوة دي كده في الأول؟ ممتاز. لو حضرتك خدت بظاهره هقول لك كده، هقول لك خلاص يبقى في بعض ايه؟ بعض الناس ممن لم ينسب الى الاسلام ممكن يخش الجنه. ما هو الحافظ ابن حجر قال لك ايه؟ والنقل ده الزرتشي اللي نقل مش الحافظ ابن حجر. الشيخ الألباني لما نقل قال وقال حافظ ابن حجر، لكن هو قول الزرتشي، قال الحافظ قرأته في تنقيح الزرتشي، يعني ده كلام الزرتشي مش نقل. وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير المؤمنين من الايه من النار. الحافظ قال لا ده مش على إطلاق مش كده، لم يعملوا خيرا قط، مش هنفودها بظاهرها كده، لازم فيها استثناءات منها باتفاق أهل السنة لازم يكون من الايه من المسلمين أصلا. أهل السنة بيقول لك ده عام كويس، لم يعملوا خيرا قط، مخصوص بايه؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صح كده؟ طيب خلينا نقول دي الأول كلمة بس، ما مش هقول لك العمل، مش هقول لك الاعتقاد، مش هقول لك اي حاجه ثانيه، خلينا اللي هو نقول باتفاق لابد ان يكون اتى بايه بلا اله الا الله محمد رسول الله. يقول الحافظ ابن حجر نقل عن الزرقشي ورد بوجهين، رد عن هذا الحديث بوجهين. الوجه الاول ان هذه الزياده، يقول الزرقشي هكذا، ان هذه الزياده ضعيفه لانها غير متصله كما قال عبد الحق الاشبيلي في الجنه، يعني لم يعملوا خيرا قط. الزرقشي بيقول لك اصلا دي روايه ضعيفه، لكن الصحيح ان هي مش ضعيفه، هي روايه ثابته صحيح. وعبد الحق الاشيري اصلا ما اتكلمش على هذه الزياده فين؟ في الجمع بين الصحيحين، واستدرك على الحافظ ابن حجر وقال هذا وهم. الثانيه ان المراد بالخير المنفي ما زاد على اصل الاقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقيه الاحاديث. تفهم اهل السنه والجماعه لم يعملوا خيرا قط، لكن لابد ان يكون معهم اصل ايه؟ اصل الايمان. كويس، خلينا نطلع من الرد الاول ان ايه؟ ان هذا الحديث ليس على اطلاقه ولا بد من استثناءات منها بالاتفاق ان يكون قال لا اله الا الله محمد رسول الله ونسب الى الاسلام. طيب الثاني لم يعملوا خيرا قط، طيب هتقول لي بالاتفاق لازم يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، صح؟ فين لم يعملوا خيرا قط الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره؟ فين ده هنا في لم يعملوا خيرا قط؟ ابن القيم يقول ايه؟ إنه سبحانه يخرج من النار في من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير، ثم قال الخير في هذا الحديث الخير في هذا الحديث هو الإيمان بالله ورسوله، كما في اللفظ الآخر أدنى مثقال ذرة من إيمان، وهو تصديق رسوله والانقياد لهما بالقلب والجوارح. ده فهم مين؟ فهم يا ابن القيم. مثقال، شوف أدنى مثقال ذرة من إيمان، والإيمان الشرعي معروف لابد أن يكون فيه الأربعة أشياء. طيب أيضا عشان نبقى بس خرجنا بثمرة من هذا الوجه، إن الحاصل أن ظاهر الحديث لا يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة ليه؟ أدلة الأخرى في نقاش ده. طيب الوجه الثاني، يبقى ده الوجه الأول. الوجه الثاني أن المخالف كما ذكرنا لكم هنا في صفحة 118، أن المخالف إن قال بل هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط معهم الإقرار والتصديق وعمل القلب، ما هو لازم يقول كده، ما هو لم يعملوا خيرا قط لازم يكون عنده قال لا إله إلا الله، صح؟ واعتقدها بقلبه، صح؟ وعمل بقلبه، صح كده؟ لكن عمل بجوارحه وبيخرجها، مفهوم الكلام؟ هو هيقول لك لا، اللي لم يعملوا خيرا قط مش زي ما انت فاهم كده، ده لازم يكون اتى بثلاث الحاجات دول بس عمل جوارح ما عملوش. نقول له من اين لك هذا ولا وجود له في الحديث، لا سيما مع التدرج الذي هو اصلا استدل به. فان قال اثبت هذا من نصوص اخرى التي تشترط لا اله الا الله والصدق واليقين والاخلاص، ايضا نقول له ونحن ايضا نثبت هذا من نصوص ايه؟ من نصوص اخرى. يعني اشمعنى انت تستدل تقول الحديث ده لم يعمله خيرا قط وفي ادله اخرى تدل على انه لا بد من لا اله الا الله ولا بد من ايه؟ من عمل القلب ولا بد من قول القلب. ولما اجي اقول طيب ما هو لا بد من عمل جهته، لا ما ينفعش. ها ماشي، ما احنا هنبرهن عادة، بس انا اقصد ايه، خلينا جايين واحده واحده. هو هيقول لا يمكن يقول لم يعملوا خيرا قط على اطلاقها، صح ولا لا؟ لا يمكن، مفيش حد من اهل السنه يفهم كده لم يعمل خيرا قط، يعني قال لا اله الا الله بس او ما عملش اي حاجه ويخش الجنه برضه؟ لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لازم يكون اعتقد، لازم يكون عمل بقلبه. وهو دخل الثلاثة دول بإيه؟ بنصوص أخرى. طب ندخل الأعمال برضو بنصوص أخرى؟ لا، فهنا في تناقض في الفهم، ولا مش ملاحظين معايا؟ طيب أيضا المخالف ها هنا إذا قلنا كما قلنا هنا وقيل له إن وجود الصدق واليقين والإخلاص لا بد من عمل ولا بد ولا إيه ولا خلاف في هذا، بقى إذا وجد الصدق واليقين والإخلاص وقول إيه وقول اللسان إذا لا بد من عمل، لأنه لا بد من تلازم الظاهر مع الباطن، وإذا أنكر التلازم بين الظاهر والباطن هنا المخالف على أمرين. إذا قال لك لا ما فيش تلازم بين الظاهر والباطن، يعني ممكن يكون باطنه شيء ولا يعمل أي حاجة. طيب هنا بقى كما ذكرنا هنا، فالمخالف بين أمرين، أن يدعي نجاة هؤلاء من دون عمل من أعمال القلب، ويبقى كده على قول الجهمية، صح ولا لا؟ لا إله إلا الله قل كلمة بس خلاص، وده قول الجهمية وهو لا يقول بهذا. وإما أن يثبت عمل القلب فيلزم حينها أن يثبت أيضا عمل الجوارح، يبقى ده لا دليل قاطع ولا نص في محل النزاع ولا قطع الدلالة ولا الكلام اللي احنا بنسمعه. ثم خلي بالك انت برضو، احنا قلنا الحديث لابد أن يضرب بعضها ببعض، لم يعملوا خيرا قط، خليك معايا. طيب ده حديث ايه؟ أبو سعيد، الله عز وجل، أبو سعيد خذ ماشي جميل. طيب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب، لابد. المهم اللي هو الحديث مش ايه، مش على اطلاق، هذا ما اريده من وراء كل ده. طيب ده حديث ابو سعيد صح، في حد هيخش الجنه تاني بعد هؤلاء ولا دول اخر ناس؟ صح كده، مفيش حد تاني ولا في حاجه تاني كمان؟ ها مفيش، هؤلاء اخر القوم دخولا للايه، للجنة. طيب شوف يا سيدي، في حديث البخاري، خلي بالك شويه دول اخر ناس مين يا عم الشيخ؟ اخر ناس هتخش الجنه، مركزين معايا؟ طيب اللي هم لم يعملوا خيرا ايه قط. في حديث البخاري، فيأمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن يشهد أن لا إله إلا الله. طيب بص الحديث ده، وأن محمد رسول الله إلى آخر ناس، فيعرفون فيعرفونه من آثار السجود. طب استنى أحسن، دول ممكن يكونوا إيه اللي قبل كده؟ استنى بس، فيقول شوف، ففي الحديث ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي إلى آخر. يبقى اللي هم لم يعملوا خيرا قط دول آخر واحد منهم، لما خرجوه أو خرجوا الجماعة اللي معاه عرفوهم إزاي؟ من آثار السجود، يعني كان في صلاة وكان في حاجات، شايف؟ هذا الحديث مهم جدا، اللي آخر واحد هيخش الايه الجنة ده عرفوه من آثار الايه، من آثار السجود. فأن لنا أن نأخذ بظاهر الحديث وأن هؤلاء لم يعملوا أي شيء وننطق به اعتقاد أهل السنة والجماعة، كويس؟ طيب لم يعملوا خيرا قط، إذا ليس المراد منه نفي جميع العمل، بل جاء إطلاق هذه العبارة في نصوص. خلي بالك ده إجابة، خلينا نخش على الإجابة دي الرابعة. يبقى أصحابنا اللي يخشوا الجنة من غير عمل، ده منهم من يعرف بأثر السجود. الإجابة الرابعة لم يعملوا خيرا قط، هذه جاءت وفق لسان العرب، يعني في أدلة في السنة يا سيدي، مش في اللسان، جاءت بأن الشرع ممكن يعبر عن إنسان بأنه لم يعمل خيرا قط ويكون عمل بعض الأشياء. ماشي لما راح ماشي ايه لا انا هقول لك هنا احنا عندنا حديث شوف حديث حذيفة عن أبي بكر ثم يقول الله عز وجل انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط قال فيجدون في النار رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البلد يعني هو عملت خير خالص أبدا ما عملتش حاجة غير حاجة واحدة الله يبقى أنت إيه يبقى أنت عملت وهكذا ونصوص كثير يعني ما نقول عندكم في الايه في المذهب ايضا ابو عبيده هياتي معنا في مبحث الرد على الخوارج والتكفيريين وغير ذلك وهيذكر ان الشرع جاء بمثل هذا ارجع فصل فانك لم تصل طب صاحبنا ده لسه عامل ايه دلوقتي قدام النبي صلى الله عليه وسلم نصلي صلى اهو وبعدين جه السلام عليكم وعليكم السلام ارجع فصلي فانك لم تصل يبقى الشرع يطلق وده معروف في لسان العرب على انسان عمل عملا لم يحسن يقولون ايه لم يعمل خيرا ما عملش حاجه بنى بناء بس معروف كده ما بنتش حاجه مع انه عمل فهكذا واحد يعيش 60 سنه 70 سنه ويجي مثلا صلى له سنتين على تصدق باشياء بسيطه وعمل حاجات قليله في مقابل الجنايات الكبرى التي فعلها هنقول له ايه ده ما عملتش حاجه صح ولا لم يفعل شيئا هذا على وفق لسان العرب وهيجي في كلام ابو عبيد بعد ذلك في حديث احمد برضو في رواية عند الإمام أحمد والنسائي أن الرجل لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما تيسر إلى ما يعني صعب عليه السداد ونحو ذلك هذا يدل على أن هذه اللفظة أيضا ليست على ظاهر الشيخ ابن عثيمين يقول لما سئل عن حديث أبي سعيد الخدري قال نفهم هذا أنه عام ومعلوم عند العلماء أن العام لا يخصص أو لا يخصص بخاص لأن هذا الحديث لم يقل لم يصلي حتى نقول أنه معارض للنصوص الأخرى لم يعملوا خيرا قط هل فيه صلى ما صلى الزكى ما زكى ولم يتعرض إلى هذا الخيرية هذه منصب عليه على الكم ولا على أجناس معينة ولا على منزل الحديث لم يفسر مثل هذا أيضا من الأجوبة يمكن حمل هذا على أناس من المؤمنين ذهبت سيئاتهم بالمقاصة يعني كان له أعمال ثم فعل جنايات في الخلق فأخذت منه كل هذه الحسنات واستوجب النار فهذا الرجل يصدق عليه أنه لم يعمل إيه؟ لم يعمل شيئا ذهبت منه ده فهم مين؟ ده فهم ابن رجب ذكر مثل هذا الفهم ابن رجب الحنبلي في فتح الايه في فتح الباب شايف توجيهات يعني اهل السنه جل من تكلم على هذا لازم يوجه ليه يوجه الحديث للفهم الصحيح ايضا من الردود اللجنه الدائمه طبعا لها الفتوى المشهوره وجهوا هذا على ايه يقولون واما ما جاء في حديث ان قوم يدخلون الجنه لم يعملوا خيرا قط فليس هو عام لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعه من العمل ماشي واحد قال لا إله إلا الله ومات هتخليه زي لا إله إلا الله وعاش 50-60 سنة ما لوش دعوة بأي حاجة لا يمكن هو فيش كده أصلا خلي بالك يعني فيش واحد يسلم دلوقتي يقول لا محمد رسول الله خلاص كده لا يصلي ولا يصوم ويعيش كده 60 سنة ولا 50 سنة وبعدين يموت لا يوجد هذه الصورة أصلا كويس ولو وجدت ليس هذا بإسلام يشهد له إذا قال لا إله إلا الله رسول يثبت له الإسلام ثم يطالب بعد ذلك بالأعمال كما سوف نذكر كلام الحافظ أيضا ابن رشد يقول إيه فإن قيل فما وجه دخولهم النار وهم معذورون في ترك الصلاة وغيره طيب أنت تقول لي دول لم يعملوا خيرا فدول الناس لم يصلهم العمل وده إشكال دايما بيورد على هذا الحديث لم يعملوا خيرا قد يقول لك دي ناس ما لم تصلهم الأعمال أو لم يتمكنوا طب يعذبوا ليه صح ولا لما يعذب بيحاولوا يوجهوا بالآتي وده الرد ده والدليل ده أنا لا أحبسه إن هم دخلوا بسبب إيه بسبب أشياء قال معلوم أن الأحكام لا تثبت إلا بعد البلوغ، وقد يبلغ الإنسان منها شيء دون شيء فيؤخذ على ما فرق. فلعل هؤلاء ممن أصابوا ذنوبا وأثام قد بلغهم حكم التحريم، وأما الأعمال فلم تبلغهم. ليه؟ يعني عرفوا الزنا حرام، الخمر وعملوه برضه، ولم يصل إليهم حكم الصلاة والصيام ونحو ذلك. ودي إجابة يعني هكذا أجاب هؤلاء. والوجه الأخير أن من أهل العلم من قال إن هذا الحديث يعني من المتشابه، وهو حق الشيخ ابن عثيمين الشيخ صالح فوزان على أن هذا الحديث من المتشابه، وأنه لا بد أن يرد إلى إيه؟ إلى بقية النصوص الأخرى عند أهل السنة. إذن فتحصل من هذا هؤلاء الجهنمين، هؤلاء من أهل الصلاة، لا يصح أن يقال إنهم تركوا الأعمال الظاهرة بالكلية، هذا لا يمكن. وأيضا أنه على فرض أنهم ليسوا من أهل الصلاة وأنهم لم يعملوا شيئا قط من عمل الجوارح، فهو محمول على حالة خاصة لا يعارض بها منهج أهل السنة والجماعة. من إجماع أهل السنة على لزوم العمل في الإيمان، وأن من ترك الأعمال كلها هذا غير متصور عند أهل السنة والجماعة، يحمل على أشياء كثيرة، من كان في آخر أو من ارتكب جرما أو لم يعملوا خيرا قط، من أجود الأجودة أن تقول أنهم عملوا أعمال ولكن لقلة أعمالهم ها لم تحسب في يعني في كل هذا الذي فعلوه من آثام. أيضا عندنا حديث آخر، حديث أبو هريرة لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، هذا جاء في رواية أبو هريرة، قال رجل لم يعمل خيرا قط اللي هو فإذا مت فحرقوه وذروا يعني نصفه في البر ونصفه في البحر، ثم بعد ذلك قال إيه فوالله لئن قدر الله عليه لا يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له. طيب كان رجل في رواية البخاري كان رجل يصرف عن نفسه، فلما حضرته الموت قال إلى آخره. العلماء فهموا ده إزاي؟ كيف فهم العلماء هذا الحديث؟ هل العلماء فهموا لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد اللي هو خلاص ما فيش أي عمل من الأعمال عند هذا الرجل؟ أولا شوف الحافظ أو الإمام النووي وجهه إزاي وفهمه إزاي. قال وقال الطائفة كان هذا الرجل في زمن الفترة حين ينفع مجرد التوحيد شايف ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح لقوله تعالى وما كنا معذبين الآيات. يبقى الإمام النووي يقول إيه؟ هذا الرجل أولا كان من أهل إيه؟ الفترة، ويكفي في هذا الزمان إيه؟ التوحيد فقط، لأن ده شيء فطري في الإنسان. أما التكاليف والأعمال فإيه؟ فلا تجد. ده فهم مين؟ النووي. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول شيخ الإسلام يقرر في موجود عندكم في الحاشية في الاستقامة ومنهج السنة، يقول وقد قرر شيخ الإسلام كان في مواضع من كتبه أن هذا الرجل شك في القدرة والمعاد لكنه كان جاهلا مخطئا فعذرا، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون جاهلا بالأعمال والشرع، يعني هو جاهل أصلا بأن الله قادر على جمعه، فما بالك بالإيه؟ بالأعمال. أنت تقول ده ما عملش حاجة، ده هو أصلا جاهل بإيه؟ بأن الله قادر على جمع بهذا الصوت، مع أنه يجد في قلبه خشية وخوف من الله، شايف التناقض بين بين ده لا يكون إلا من سبيل الجهل، واحد جاهل بأحكام الدين. الحافظ ابن حجر يقول إيه؟ ولعل هذا الرجل شايف توجيهات العلماء، يا أخي الواحد يتعجب والله، يعني لم يفهموا هذا الفقه الجديد من هذه الأحاديث. الحافظ يقول إيه؟ ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه، كما غلط ذلك الرجل فقال أنت عبدي وأنا ربك في الحديث المشهور، أو يكون قوله لئن قدر شيء مش قدر، لئن قدر علي بتشديد الدال أي قدر علي أن يعذبني، أو على أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة دي إجابة النووي، فلم يبلغه تبلغه شرائط الإيمان وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشة وغلبت خوف شيء. يعني قال هذا الكلام في خوف ودهشة وحضور موت، فقال هذه الكلام، ده توجيه الحافظ ابن حجر، واللي قبله ابن تيمية، واللي قبله الإمام النووي توجيهان لهذا. يبقى الآن طبعا هذه الأفهام تجعل حديث هذا لا يحمل على عمومه بمثل هذا الفهم. من تمسك بلفظة إلا التوحيد طبعا يعتبر هذا نص على عدم وجود الايه، على يعني هم يتمسكون بمثل هذا النص. احنا قلنا هنا ان المخالف يتمسكون بقول الا التوحيد ويعتبر هذا نصا في عدم وجود العمل، وقد فاته ان التوحيد ليس مجرد الكلمه كما يظن. التوحيد هو لا اله الا الله، او يقول بس كلمه كده، طب ده اصلا قبل لا اله الا رسول الله، يعني هذا الرجل اعترف بالصانع فقط. وهل هو التوحيد كالصلاح الا التوحيد؟ يعني ايه هتفسروا لنا الا التوحيد؟ الا معرفه الله بس، والإقرار بالربوبية وأنه مستحق للعبادة وأسماء وصفات. طب هو عنده خلل أصلا في الأسماء والإيه؟ في صفات الله، أنه يعتقد أن الله لا يقدر على جمع أو قالها داش. طيب أيضا من الأدلة حديث إيه؟ دروس الإسلام، حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب، حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى منه حرف ولا آية. وتبقى طائفة من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون، أدركنا الآباء يقولون كلمة لا إله إلا الله فنحن نقول، يعني في آخر الزمان بالله عليك شوف الكلام رايح فين. يعني لما تأتي بهذا الحديث، ناس في آخر الزمان، القرآن رفع والسنة فين؟ السنة دي بقول لك القرآن رفع، طب الحج البيت ممكن البيت هيهدم في آخر الزمان، الكعبة هتهدم، إيه اللي عارفينه من أمور الدين؟ لا إله إلا الله. يقول لك كنا بنسمع، تسمع ابويا زمان وانا صغير كان بيقول لا اله الا الله، احنا بنقول لا اله الا الله. طيب خلاص هات الحديث ده بقى كده وقول خلاص الاعمال دي يا جماعه ما تعملوش اي حاجه وتخشوا الجنه، كويس؟ واحنا نوافق هذا الحديث. هذا الحديث بيفهمه السلف ازاي؟ بيفهمه ان الانسان الذي لم يصله الا هذا رجل معذور لا يحكم بكفره، كما قال صله الراوي عن حذيفة، قال وما ينفع، يعني حتى صيل الراوي وهو بيسمع الحديث من حذيفة قال وما ينفع هذا، أين الصلاة والزكاة والحج؟ فيعرض عنه حذيفة فيعيد عليه، إزاي لا إله إلا الله غير صلاة ولا صيام ولا غيره، هو يستنكرها أصلا، وحذيفة يوافقه على هذا، بس إيه هو عاوز يفهمه أنه لم يصل لهم إلا إيه إلا هذا. فقال في الآخر يا صلة تنجيهم من الإيه من النار، لا إله إلا الله، يعتقد أن الله هو وحده الخالق الرازق المدبر، يعتقد هذا ولم يصل له أي شيء من أمور الدين، هل ينجى من النار؟ هل تجعل هذا مثل من كان بين يديه الشرائع الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك؟ قلنا كلام أبو عبيد في البداية، كلما انضافت خصلة من خصال الإيمان وجب عليه أن يؤمن به ويصدق هذه الخصلة ويعمل به، فإن رفضها لا ينفعه الإقرار الإقرار الأول، لا يصلح معه الإقرار الأول، كويس؟ أو أقيم الصلاة، ماذا يريد ربنا تبارك وتعالى من هذا؟ يريد أن نعتقد اللي فيه صلاة ولا نصلي؟ شايف؟ هذا وجه الكلام. يبقى هذا الحديث شوف هذا الأثر خارج أصلا عن محل النزاع، خارج أصلا، يعني مش معانا، مش محتاجين أصلا نوجهه. ليه؟ لأن النزاع عندنا في مين؟ في رجل بين يديه الشرائع، بين يديه الشرائع، في دعوة أن إنسان بين يديه الشرائع ولا يعمل أي شيء من هذه الأعمال، ثم تأتي بهذا الحديث، ده مش محل النزاع، أنا أقر بهذا. هذا الناس اللي هتبقى صورتها بهذه الصورة تقول لا 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 خلاص ادخلوا إلى الجنة، هذا هو الذي وصل إليه وهذا الذي عملوا إيه عملوا. ومن عجيب استدلالات الناس برضه حديث معاذ استدلوا به، تخيل اللي هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، ها لا إله إلا الله، فإذا فعل طب ما لا إله إلا الله، طب فين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكل هذا، صح ولا لا؟ أدلنا هذه، يعني لا إله إلا الله عاوز تستدل بكده إن هم لو قالوا لا إله إلا الله رسول الله خلاص كده، طب ما هو أمرهم بالصلاة، أمرهم بالزكاة، هذا كلام أيضا ابن رجب الحنبلي يقول إيه؟ شوف كلام مهم جدا. يقول ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم الحكيم يقول: ومن مع أن من أقر بالشهادتين، ده لازم تفهمه، صار مسلما حكما. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول له إيه؟ لا أنت مش مسلم، لما نشوف هتعمل إيه؟ لا مسلم. هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومشي كده مسلم، جي بعد يومين ثلاثة سلم عليه مسلم، ما قولوش طب تعالى هنا بقى وانت ايه عملت ما لا شأن، هو خلاص مسلم حكم بإسلام إلا أن يظهر لك غير ذلك. شوف يقول: ما مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإيمان. تجي الصلاة صلي، لو هو أصلا إيمانه صادق هيعمل إيه؟ هيصلي ثم يضعف بعد كده يترك الصلاة ثم يعود ثم يفعل إلى آخره، لكن إنه ما يعملش أي حاجة خالص كده هذا لم يفعله المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقين نفسهم كانوا يعملوا، فما بالك بمن تقول إنه في الجنة خلاص مش هيعمل حاجة خالص. طيب أيضا من الأدلة عندهم بقى، يعني سيبك بقى خلاص النصوص كده دي أغلب نصوص عندهم، حاجات ثانية بس لا تستحق الوقوف. كلام العلماء، كلام من العلماء، تخيل مثلا وما فيش إنصاف في البحث، في ناس ما عندهاش إنصاف في الايه في البحث، رأينا من هؤلاء من يقطع كلام شيخ حسين تيمية ويجيب الكلام اللي هو عاوزه بس، والشيخ حسين تيمية له عدة ألسنة للسان كلسان أهل السنة زي اللي بتقرأه في الوسطية والحموية وغيره، وللسان بيرد فيه على البدع كما تقرأ في منهاج السنة أو تقرأ في الدرء أو تقرأ في بيان تلبيس الجهمية أو كما في شرح الأصفهاني، له لسان، هذا اللسان يقول والصانع ونحو ذلك، ويعني يذكر هذه الاستخدامات استخدامات أهل البدع ليرد على بدعه، وله مقصد في هذا كاستخدامات الجهة وله توجيه إلى آخره، مش عاوزين ندخل في ده. فالمهم اللي هو تجيب عاوز ابن تيمية يبقى جهمي، ممكن تجيب له كلمات يبقى جهمي، عاوزه رافضي ماشي، عاوزه لسه واحد من بتوع الأزهر عامل لك ابن تيمية وقال البيت وقعد يرد على ابن تيمية ولا أول حاجة كده قرأت يا دوبك 100 صفحة وما قدرتش أكمل، يقول لك أول حق ابن تيمية يسب فاطمة رضي الله عنها، بيشتم من فاطمة. طب ما أنا نشوف كده، أفتح كتابه ألاقيه بيشتم فاطمة، أفتح كتاب ابن تيمية ألاقيه ما بيشتمش فاطمة، ليه؟ واخد سطر حتة في النص حاططها، هي فعلا موجودة كده في منهاج السنة، بس يقرأ أولها وأخرها تلاقي الكلام ماشي مظبوط ولا لا يسب فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، أنت متخيل؟ فهكذا في ناس مش منصفة في البحث. عندنا مثلا استدلوا بكلام سفيان بن عيينة، شوف يقول إيه: فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدا كان بها عندنا كافرا، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا، هكذا السنة. يعني اللي هيسيب الايه، هو بقى بيقول كده سفيان بن عيينة بيقول اللي هيسيب الاعمال كلها هنأدب كويس كده طالما لا يستحل ايه تركها، مع ان هنا لو انت ركزت في كلام سفيان يقول ايه من تركها، شوف يقول ايه من ترك ايه خلة حاجة، ولا من ترك كل الاعمال؟ شوف هو بيقول ايه بقى سفيان بن عيينة نفسه ونقلنا كلامه في الأول، قال: والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله سرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليسوا سواء. هو نفسه يقول كده، بينكر على المرجئة اللي بيقولوا، هو بيقول لا إله إلا الله بس وما بيعملش أي حاجة من كلام المرجئة، هو يقول هذا ومع ذلك يروح جايب لك الكلمة الأولى وسيب لك الإيه؟ وسيب لك الكلمة الثانية يقول لك دي عشان ممكن توقع الناس في الخطأ، تفهم؟ هذا كلام فاسد. الشافعي كلامه مشهور ومعروف ونقلناه في بداية الدرس، ومع ذلك يروح يجيب لك ايه؟ نسب رسالة كده اسمها الفقه الأكبر للشافعي، الفقه الأكبر للشافعي. شوف هات يا سيدي كتاب ابن أبي حاتم وكتاب البيهقي وكتاب الرازي والحافظ ابن حجر، كلمه وترجمه لمين؟ للإمام الشافعي وذكروا كتبه ونقلوا عنه العقائد كويس كده، وكمان في كتب التراث ومن عددوا الكتب ونحو ذلك مش حد قال في حاجة اسمها الفقه الأكبر لمين؟ للشافعي. يقول ايه؟ شوف، واعلموا أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان، عمل بالأركان، ثم الإيمان أصل وفرع. ثم قال في آخره لم يأس، ثم قال ايه؟ وفرعه إذا ما تركه العبد لم يكفر ولكن يعص كترك الصلوات الخمس. حتى الإمام الشافعي لو جبنا الكلام ده هتلاقيه بيتكلم على ايه؟ على فرع، ولا يتكلم على كل الأعمال، حتى لو قلنا ان دي سبت مع انها ده تثبت عن الإمام الشافعي. تخيل بقى لما يجيب لك كمان الإمام أحمد، يقول لك الإمام أحمد كمان بيقول لك ان الأعمال كلها لو ايه؟ لو ما عملتش برضو انت في الايه؟ في الجنة. يقول الإمام قول وعمل. الرسالة دي رسالة مسدد ابن مصرهد، رسالة الإمام أحمد إلى مسدد. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، زيادته إذا أحسنت ونقصه إذا أسأت. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام فإن تاب رجع إلى الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك العظيم أو يرد فريضة من الفرائض، فرائض الله جاحدا لها، فإن تركها تهاونا بها وكسلا كان في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. أول حال ابن تيمية وغيره بضعف هذه الرسالة. ليه؟ فيها أحمد ابن محمد هذا مجهول لا ندري من هو فيضعفه. طب يا عم مقبول كويس كده، اللي ما حد بيتكلم عليه على كل الفرائض ولا على فروع؟ يعني إذا ترك بعض الأشياء لا يكفر به، ما هو ده مذهب السنة اللي هو إذا ترك بعض هذه الأعمال لا يكفر به لا يشرك. زي ما أنت شايف كل هذه النصوص عن الأئمة فيها نفس هذا المعنى، اللي هو بيكلم الإمام يكون بيتكلم على إيه؟ على جزئيات، فهو يأخذ هذه الجزئيات فيعمم فيقول لك كل عمل اتشال خلاص انت ايه، او كل الاعمال اذا يعني ازيلت ايضا فانت فهو رجل مؤمن. كذلك كلام ابن قتيبة ذكرته لكم هنا. ومن العجيب بقى مثلا ايه، انت ما يصلحش وهم لا يتنبهوا الى هذا، ما يصلحش يكون في واحد بيكفر ترك الصلاة ويروحوا جايبين كلامه صح ولا لا؟ لان لازم عمل عنده وهو الصلاة صح. فمثلا تلاقيهم يجيبوا كلام محمد بن نصر المروزي مع انه بيكفر ترك، طب ازاي يا سيدي هو بيكفر ترك الصلاه؟ يبقى لا يمكن حد يخش عنده الجنه غير لما ايه؟ يكون بيصلي. فانت تقول هو بيقول اللي لو انسان ما عملش اي عمل يخش الجنه بقى. ده كلام تحس ان انت في ايه؟ في عصر اخر. وجابوا كلام لابن مندى، وجابوا كلام للشيخ لسان تيميه طبعا طوله، جابوا كلام لابن حزم، وابن حزم كلامه ظاهر جدا يقول لك ايه؟ ومن ضيع الاعمال كلها فهو مؤمن عاصي، شايف؟ ناقص الايمان لا يكفر. ابن حزم يقول لك ايه؟ اهو كلام ظاهر ده بقى، ما زي ما تقول لي ما ايوه عشان ما ازعلش منك، هتقول لي ده كمان هتوجهه لي ازاي ده بقى؟ ماشي؟ فابن حزم يقول لك من ضيع الاعمال ايه؟ عشان تريح نفسك وبطل اهو كلها. مال فهو مؤمن، مؤمن عاصي بس ناقص ولا يكفر. بس ابن حزم ده حضرتك خلي بالك كما قال ابن القيم، وأتى ابن حزم ذاك فقال ما للناس قرآن ولا اسنان بل أربعة. ابن حزم نفسه بيقول لك القرآن كم قرآن؟ أربعة. واخد بالك أنت؟ بيقول لك ان عذاب القبر ده عن نفس وجهنم القصر والموضوع ده كله. بيقول لك اللي الممتنع لذاته ده الله عز وجل لا يفعله اصلا، ولسه ما بيقولوش كده، الله قادر على كل شيء. يعني الضدين المفروض ما ناخدش ده، بس اهل السنه لا يتكلمون في هذا، اللي هو ممتنع لذاته لا يفعله الله ونحو زي كل ده. الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس مبلد في مخالفات ابن حزم في مذهب اهل السنه والجماعه. خلاص خد ابن حزم، شيل ابن حزم كله بقى بالاربع مصاحف. انت حافظ كم مصحف؟ مصحف واحد. مش زي ما واحد يقول انت خاتم، يقول له خاتم، يقول له خاتم كم مصحف؟ تمام. هنا على المذهب الظاهري كده ختمت انا واحد، لازم تختم الاربعه. فشايف الموضوع زي ما انت زي ما احنا عاملين كده. وبعدين خلي بالك ومن ضيع الاعمال كلها، هرجع لك تاني برضه، اعمال ايه؟ أعمال الجوارح وأعمال القلب ولا إيه؟ هتقول لي لا هو يقصد أعمال الإيه؟ أعمال الجوارح بس. ليه؟ وهنعمل كده بقى. ما هي هيتنح بقى معاك تتنح معاه ماشي خلاص. خلينا بقى نبقى جهنية وقول لا إله إلا الله وخلاص يبقى الموضوع كده وريح قلبنا. يبقى هنا عشان نختم هذا المجلس وهنقرأ الجزء اللي جاي ده خلاصة الأمر. من قال بهذا القول هل هو أولا، عشان ده كلمنا مع أخواننا برضو دي مسألة هامة محتاجين بينها الناس، هل من قال هذا القول مرجئ يقال له أنت مرجئ؟ هل الخلاف حقيقي ولا مسألة لفظية وما فيش أي لازمة ليها؟ طيب خلينا نقول الثانية دي الأول، هل الخلاف لفظي ويقول لك عمل ومش عمل؟ هو أصلا ما فيش، انتوا الاثنين لو قعدنا كده ما فيش يزيد اصلا واحد هتقابله في حياتك كده يقول لك انا قلت لا اله الا الله واعتقدت وكل حاجه بس ما عملتش اي حاجه في حياتي. كويس خلاص يبقى الخلاف ايه؟ لفظي. اقول لك ماشي يا سيدي انا موافق لفظي بس بشرط. اقول لك لفظي بس بشرط. تبقى مع اجماع اهل السنه والجماعه على امتناع قيام عمل قلب، ها، مع عدم وجود عمل ظاهر. تقر بهذا؟ اقول لك الايه؟ الخلاف لفظي حتى مع مرجئه الفقهاء، لان مرجئه الفقهاء برضه بيقول لك الاعمال ايه؟ الاعمال مامور بها وصاحبها المتروك زامن وكل حاجه ماشي، بس بشرط ايه؟ هو في تلازم بين العمل الظاهر وعمل القلب. ما فيش حاجه اسمها واحد قلبه مؤمن ملآن بالايمان ولم يعمل اي شيء، ما يصلحش هنا تناقض الايه. لكن لو جيت قلت لي لا ينفع هقول لك لا، هنا في ايه؟ هنا في خلاف. وكذلك هل صاحبنا ده مرجئ ولا مش مرجئ؟ اول حاجه كده اي حد، مش في المساله دي بس، في اي مساله من المسائل، اذا كان الانسان اصوله اصول اهل السنه والجماعه فهو من اهل السنه والجماعه وان خالف في مساله، طالما اصولك ايه؟ أهل السنة والجماعة، تسير على أصول تثبت ما أثبته الله وتنفي ما نفاه الله، تقول قال سفيان وقال أحمد وتفضل الصحابة إلى آخره، أصول أصول إيه؟ أهل السنة. خالف في مسألة زي الحافظ ابن حجر، زي النووي، زي العز بن عبد السلام، ممكن العز بن عبد السلام سيب العز دلوقتي، لكن إيه؟ يعني أمثال هؤلاء، فماذا؟ هتخرجهم من السنة مش من أهل السنة؟ وكذلك صاحبنا ينطبق عليه هذا الأمر. بس لو أتى بهذه الإشكالية ونقض هذا الأصل المجمع عليه عند أهل السنة وهو إمكانية قيام إيمان في باطن الإنسان بلا عمل، هنا في إشكالية، هذه قدم زلت في رأي الإيه؟ في رأي الإرجاء. لا نستطيع أن نقول هو مرجئ ألف عن باء من ألف إلى الياء، لا، لكن زلت قدمه في الإيه؟ في بحر الإرجاء. أما إنه مرجئ فهذا يعني قول المرجئة معروف، من قال الإيمان قول وعمل هم يقولون هذا، ومن قال من يزيد وينقص فهم يقولون مثل هذا. فده هذا ما ندين الله عز وجل إيه؟ به في هذا الباب. ومذكور لكم هنا كلام طويل عن التلازم بين الظاهر والباطن والخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة لفظي ولا حقيقة. نقرأ بس الباب ده عشان المرة الجاية نبتدي في باب جديد وهو باب الايه؟ حقيقة الكفر والرد على الخوارج إلى آخره. اقرأ لنا يا شيخ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر ما عابد به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هم صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة أو العشاء وصلاة الفجر. قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قارن حديث حذيفة هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسرة أبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير
يشهد أو يتبرأ ونحو ذلك هذه لابد من نصوص. يعني الإنسان يشهد لأحد بالجنة ونحو ذلك هذه تحتاج إلى نصوص.
قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلان وسماه أيضا قال فإنه كان يرى هذا الرأي والحديث في مجانبة الأهواء كثير ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا.
طبعا الإرجاء يا أخوانا هذا إشكالية كبيرة جدا انساد بين الناس ونشر بين الناس أن هذه الأعمال نعم مأمور بها ويزم لكن إن لم تعمل أي شيء من أمور الدين خلاص أنت بالإيه فأنت مآلك إلى الجنة. هذا كلام خطير جدا يجعل الناس يعني تزهد في كل هذه الأعمال ولا يكون ثم ترغيب في عمل ولا ترغيب في ترك. يقول إبراهيم النخعي لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. لما دائما السلف كانوا يقارنون بين التكفير والإرجاء فيقولوا الإرجاء أسوأ من الإيه؟ من التكفير يعني خارجي ومرجئ أنت بالنسبة للخارجي ده خطير صح هيموت ويفجر ويعمل مع أن الإرجاء عند السلف أسوأ بكثير من هذا الخارج. ليه؟ لأنه مذهب يحبه البشر ما تعملش أي حاجة وفي الجنة شايف؟ ما تعملش إيه على أي شيء ووقت المنكرات متوعد لكن ممكن تعد وحتى لو دخلت برضه تخش فين؟ خش الجنة. لكن هو عشان ظاهر أمامك مذهب التكفيري بيتلك ويفعل كذا وكذا فأنت تزمه لمثل إيه؟ لمثل هذا. الزهري يقول ما ابتدعت في الإسلام زي ما قلنا والأوزاعي كان يحب نبي كثير وقتادة يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء من الإيه؟ الإرجاء. قال شريك القاضي وذكر المرجئة قال هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله المرجئة يكذبون على الله تعالى. قال سفيان الثوري تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوبي سابري أو سابرا بالألف هكذا كما في بعض النسخ يعني خلت الإسلام ده كأن واحد لابس ثوبه رقيق جدا خلاص ما بقاش في إسلام بقى لا إله إلا الله خلاص بس مش دوري بقى من أي حاجة دعك من كل هذه الأمور اللي هي من أمور الدين. قال سفيان الثوري رأي محدث أدركنا الناس على غيره يعني هذا القول وشيخ الإسلام تيمية تكلم على هذا وزمه ويقول وكان السلف يحقرون عقيدة الإرجاء يعني حتى بعض السلف قال ده أنا لو وقعت في بدعة ما تبقاش الإيه؟ تبقاش الإرجاء. ولهذا قال سعيد ابن جبير لما جاء أمامه بعض بعض من قال بقول المرجية، قال ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ يا أخي أنت أكبر من أنت تكون مرجية، أو ممكن تكون حاجة ثانية غير الرجال، لكن مرجية يعني حاجة إيه؟ حاجة حقيرة. يقول أيوب السختاني أنا أكبر من الرجال، أنت ما تقوليش أنا مرجية ولا مش مرجية، أنا حتى لو أبتدع مش إيه؟ مش أقول بهذه الإيه؟ هذه الأشياء. شايف؟ يقول إبراهيم النخعي لمحمد بن السائب قال لا تقربني، طالما أنت تقول بهذا القول الإرجاء لا تقرب. نزمه جدا يعني المرجية. الشيخ عبد الرحمن السعد يقول من جمع هذه الجيمات هلك، جيم الجهمية وجيم الجبر وجيم الإرجاء، لو جمعت الثلاثين جيمات دول فأنت يعني زي ممكن عليك العوض. كويس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وصلي وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نحاول نختم بقية